أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة بلغ الرسالة نصح للأمة تركها على المحدة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حيا كن الله وبيا كن، وجعل الله الجنة مأواي ومأوى كن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك أن هيأت لنا هذه المجالس الطيبة، مجالس الذكر. جلسنا يا رب هذه المجالس بقلوب خاشعة خاضعة منيبة لك راجعة بين يدي أرحم الراحمين كريم سبحانه، معترفين جميعنا بفضل الله، معترفين بفضله وكرمه وجوده سبحانه، متبرئين من حولنا وقوتنا. والله نعلم، كلكم تعلموا يا خواتي، هذا نقر فيه صح ولا لا، أن الله لو تخلى عنا طرفة عين لعجزنا عن الفهم والعلم، ولا يمكن أبدا نصل لهذه المواطن من الرحمة دون أن الله يهيئها لنا وييسرها ويسهلها. وتعلمي أن الله سبحانه وتعالى لو ما تلقانا ولو يفتح لو لم يفتح لنا أبواب الرحمة لتلقفتنا شياطين الإنس والجن بالزيغ والبعد عن الحق. اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، اللهم بصرنا بما يرضيك عنا، واشرح صدورنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال صلى الله عليه وسلم: ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ، يغبطهم الناس، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، جثى أعرابي على ركبتيه. فقال: يا رسول الله صفهم لنا نعرفهم. قال: هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى، يجتمعون على ذكر الله يذكرونه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. تعلموا الآن يا حبيباتي هذا الاجتماع مبارك في الآن، يعني سبحان الله لو نستشعر فقط كيف أن الملائكة تحفنا، كيف أن الله يذكرنا في من عنده، كيف أن الله سبحانه وتعالى بأمر منه يأتي ملك من السماء ينادينا منادي: قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. نستشعر فضل الله علينا ونحمد الله سبحانه وتعالى ونسأل الله أن يتقبل أعمالنا ويجعلنا مباركين أينما كنا. موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى نكمل سلسلة فقه القدوم على الله، وأخبرتكم خواتي أن هناك في 4 لقاءات سابقة نزلت في الموقع حامل المسك، فإذا ما سمعتوها اسمعوها، فهذا سيكون بإذن الله تعالى اللقاء 5، وهو نتكلم فيه عن أسباب حسن الخاتمة. أسباب حسن الخاتمة: يعيش الناس في هذه الحياة ما كتب الله لهم من أعوام شهور أيام، ثم بعد إلى أين يا حبيباتي؟ إلى أين؟ ثم يرتحلون. ماذا قال تعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن أعظم ما ينبغي الإنسان أن يحرص عليه الآن ختام حياته حسن لقاء ربه. من وفق الله للعمل الصالح في آخر عمره وفي آخر ساعة من الأجل فقد كتب الله له حسن الخاتمة. يلا، من وفق في آخر حياته، وفق الله للعمل الصالح في آخر عمره وفي آخر ساعة من الأجل، هذا كتب الله له حسن الخاتمة. ومن خذل الله أعاذني الله وإياكم حبيباتي، ومن خذل الله فختم ساعة أجله بعمل سيء أو ذنب يغضب الله، فقد ختم له بخاتمة سوء والعياذ بالله. وأمرنا الله سبحانه وتعالى بالحرص على النهايات. كان هناك أمر من الله على أن نكون حريصين على نيل الخاتمة الحسنة. ماذا قال تعالى؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لابد أن يأتيك الأجل وأنت مسلم مستسلم خاضع راكع لله عز وجل. سمعنا وأطعنا. فكل عبد مرهون بعمله، كل عبد مرهون بعمله، خيرا فخير، شرا فشر. قيمة العمل الآن، عمل العبد، ليست في قيمة العمل نفسه بل في حسن الخاتمة. يلا، وين قيمة العمل؟ قيمة العمل في حسن الخاتمة. الآن انظروا لأعمالنا وإلى خواتيم العباد، وإنت نفسك ستجدي الفرق. لا يتساوى الناس في الخاتمة، وانظري لحال كل واحد، سبحان الله، هذا موجود بيننا ونراه بأعيننا. فهناك من يختم له بخير، وهناك من يختم له والعياذ بالله يكون على شر. وقيمة العبد ليس في البدايات بل بالنهايات، في حسن الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء، إذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. إذن الله سبحانه وتعالى جعل لكل واحد منا عمر واحد، عمرا واحدا فقط في هذا الزمن الدنيوي، لن يعاد عليك، ما رأينا أحد عاد للدنيا بعدما انقضى أجله. وأبهم الله عنا مقدار النصيب من هذه الحياة المؤقتة، كم نبقى في هذه الدار، دار الاختبار، إحنا لا نعلم. طب ما نعلم، وهي فترة اختبار، وهي مدة قصيرة وتنتهي. إذن كيف يكون العبد دائما على يقظة؟ المسلم اليقظ دائم الانتباه، حاضر الاستعداد لملاقات الأجل. يا خواتي، المؤمن ينتظر أجله، المؤمن مش يأسان، مش يبكي، لا، يسارع في الخيرات ليلا نهارا. لماذا؟ مستعد، يستعد، حاضر الاستعداد لملاقات أجله، مستعد. إنه الآن يعلم إنه راجع إلى ربه، إنا لله وإنا إليه راجعون، إحنا موقنون بهذا الكلام. يعلم إنه في لحظات كما غابت الشمس تغيب كل البشرية. الشمس تشرق صح؟ مش كل يوم تشرق الشمس ولها يوم أن تغيب في آخر النهار، في آخر يوم تغيب. وكل من خرج إلى الدنيا من بطون الأمهات، ويأتي يوم ونغيب كما غابت الشمس. فلا نغفل أبدا أن هذه حقيقة، أننا نحن لله، ملك لله، عبيد لله، وإنا إليه راجعون. وهذا اللي يبعد العبد إذا كان هاي اليقظة والاستعداد وحاضر الاستقلال، يعني المستعد لملاقات الأجل، هذا يبعد عن سنة الغفلة اللي نرى كثير منها تغلب على الناس. سنة الغفلة، غفلة غفلة غفلة، الناس غافلون، نعاس الفتور، فتور الهمم تجديها سبحان الله. في ناس قاعدة، أكل شرب نام، ما في همة للعمل للآخرة، قعود عن التهيؤ ليوم الميعاد. فلذلك اللي يكون على يقظة أبدا، دائما مسارع في الخيرات، دائما من الذين هم على الصراط المستقيم، هذا فعل أمر الله يفعله، هذا نهى الله عنه ينتهي. فإذا بقي هذا العبد في هذا الشعور يقظا منتبها، يعلم إنه لكل بداية نهاية، وكل شمس تغيب يوم من الأيام، هذا أبدا يا حبيباتي، هذا يسير إلى طريق حسن الخاتمة. لذلك لما نتحدث إحنا عن حسن الخاتمة، إحنا نتحدث عن موضوع الأصل تشرئب له الأعناق المؤمنة، القلوب الحية، هو حديث عن النهاية أصلا، المرحلة الأخيرة من رحلة السفر. إحنا مسافرين ولا بد إنه لحظة تأتينا إلى النهاية، محطة تنتهي فينا، خلاص انتهى السفر، هذه الدنيا سفر وينتهي فينا هذا يعني هذه الرحلة تنتهي إلى إيش؟ إلى لقاء الله. تنتهي فينا، لما تنتهي يبدأ فيها لقاء الله سبحانه وتعالى، سنقابل بها الله سبحانه وتعالى، كل إنسان سيلاقي ربه. إذن هي الصفحة الأخيرة حبيباتي من الدفتر اللي يختم لنا بها على خاتمة، أسأل الله يجعلنا من السعداء. فكل العابد لابد أن تكون لهم صفحة أخيرة، صح ولا لا؟ لكن هناك ختمين، ختم سعادة وهناك ختم شقاوة، أسأل الله يجعلنا من السعداء. وطالما إحنا نعلم أن هي ممر وليس مستقر، وإحنا الآن متهيئين كلنا للقاء الله، ونعلم أنه لابد أن تأتي اللحظة أن نرجع إلى الله ونعود إلى هناك المكان اللي حقيقة هو خلق لأجل أن نسكنه، موطننا الحقيقي، سكننا جنات النعيم، أسأل الله يجعله الفردوس الأعلى من الجنة، منزلي ومنزلكم بدون حساب ولا سابقة عذاب. إذن ما هي الأسباب اللي تعين الآن، هذا السؤال، ما هي الأسباب اللي تعين على حسن الخاتمة؟ أسأل الله يحسن خاتمتنا ويطيب حالنا ومآلنا. ما هي الأمور اللي تعين العباد على حسن الخاتمة؟ يلا أعطوني ما في بالكم. واحد، أول شرط، لا أول شيء لابد أن يتبادر لذهنك الشيء الصحيح، واضح؟ أول شيء يتبادر لذهنك الشيء الصحيح، ما هو؟ أول شيء اللي يتوقف عليه صحة وقبول جميع الأعمال، حسن الخاتمة. يلا، إقامة التوحيد، رائعات مبدعات، التوحيد، إقامة التوحيد هو الجواب الصحيح، إقامة التوحيد هو الجواب الصحيح، إقامة التوحيد، لأنه لا يتقبل منك شيء من غير توحيد، لا يتقبل الله منك أبدا أي عمل مهما بلغ عملك، لو تأتي بقراب الأرض هذا كله ملء ذهب، الله ما يتقبل منك بدون توحيد. إذن إقامة التوحيد هو أول أسباب حسن الخاتمة. إقامة التوحيد في قلب المسلم هذا يجني منه ثمار في حياته، عند موته، في قبره، يوم حشره، يكون سبب في دخول جنات رب العالمين وإحلال الرضوان عليه. قال صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. طيب خلاص إحنا فهمنا أن المفتاح هنا لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا إله نفي، ننفي جميع المعبودات، جميع الطواغيت، جميع الأحكام، كل شيء لا يكون من عند الله إحنا لا نريده، لا إله، لا متبوع ولا أحد مهما كان شأنه، يطاع ويعصى الله. إذن لا إله إلا الله هو المعبود بحق سبحانه، إثبات، نثبت أن إلا الله هو المعبود بحق سبحانه، هو المطاع، هو الذي يقال له سمعنا وأطعنا، هو الذي يشرع، هو الذي يحكم، هو خلق، هو رزق، هو أعطى، هو دبر، هو يحيي، هو يميت، هو يحكم في هذه الأرض. إذن كثير من الناس يظنون أنهم سيدخلوا الجنة ولا يعذبون أبداً في النار بمجرد قول لا إله إلا الله، هل هذا صحيح؟ يعني كثير من الناس يعتقد أنه بمجرد هذا القول فقط، يقول يعني بلسانه ويحتجون، ماذا يقولون؟ يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. هذا صح حق؟ ولو فعل ما فعل، ولو فعل ما فعل، لكن هل سيكون دخوله مآلي ولا أولي؟ هل حقق التوحيد؟ هل أتى بمعناه؟ هل أتى بمقتضاه؟ هل أقام حق لا إله إلا الله؟ هذه الأسئلة تغيب عن الناس يا حبيباتي. ما يعلم كثير من الموحدين أن هناك شروط لا إله إلا الله، هناك أركان. طب هل تعلمي أن أحد قال لا إله إلا الله، قالها بس ما أخذ، لا عمل، لا فهم معناها ولا عمل بمقتضاها؟ هل تعلمي أحد، الله أخبرنا أنه في النار برغم من أنه قال هذه الكلمة؟ من هم اللي قالوا لا إله إلا الله، والله قال إنهم في الدرك الأسفل من النار. من هؤلاء؟ قالوها وختم لهم بسوء الخاتمة، أعاذنا الله وإياكم المنافقين. نعم المنافقين. إذن هناك في فرق بين التوحيد العلمي والعملي حبيباتي، في فرق بين التوحيد العلمي والعملي. العلمي علم معرفة وإثبات، هذا توحيد علمي اسمه، معرفة وإثبات. المعرفة والإثبات مجرد أن أقول إني علمت هذا لا يكفيك، لا يكفيك، لأنه اليهود كانوا يعلموا، المنافقين كانوا يعلموا. المعرفة والإثبات لا تكفي، لا يتقبل علم بدون عمل، لا بد من العمل، لا بد أن يكون قرين التوحيد العلمي المعرفة والإثبات، أن يكون هناك قرين التوحيد العملي، توحيد القصد والطلب. القصد والطلب بمعنى العمل والاستقامة على شرع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أنه كان معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف، وهناك في حديث رديف، كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فيأتوا الناس على هذا الحديث ويسمعوا ويقولوا خلص يكفينا أن نقول لا إله إلا الله، حق الله علينا نقول لا إله إلا الله. طيب نعم حق الله أن تقول لا إله إلا الله، بس هل أنت قرأت كلمة ولا يشركوا به شيئا؟ هنا الآن تعلمي شيئا نكرة، ونكرة أتت في سياق النفي، إذن إيش؟ إذن ماذا؟ تعم كل شيء، أي شيء، ولو كان هذا الشيء نفسك، ولو كان هذا الشيء هواك، ولو كان هذا الشيء الشيطان، ولو كان الدنيا. لا تشركي مع الله شيء. طب أنت ما رأيت من اتخذ إلهه هواه؟ يطيع نفسه ويعصي الله، يطيع الشيطان ويعصي الرحمن، يحب الدنيا، يقبل على الدنيا ويجعل شرع الله وراء ظهره. هل هذا يكفي أنه قال؟ لا، لا يكفي. هل يكفي من حكم وجعل حكمه فوق حكم الله وشرعه؟ هل يكفي قول لا إله إلا الله؟ هناك كثير من الناس تجعل حكمها فوق حكم الله وشرعه. هل هذا اللي يجعل حكمه فوق حكم الله لو قال لا إله إلا الله يكفي؟ لا، لا يكفي. الأحبار والرهبان كانوا أربابا من دون الله كما وصفهم الله في القرآن. طب هل سؤال أسألكم، هل كانوا يعبدوا الأحبار والرهبان؟ هل هم كانوا يصلوا لهم؟ هل كانوا يسجدوا للأحبار والرهبان؟ لا. طب ما هي نوع العبادة؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني كيف اتخذوهم أرباب؟ هم ما كانوا يعبدوهم. هم إيش كانوا يفعلوا الرهبان؟ يحللون الحرام ويحرمون الحلال. انتوا عرفتوا لماذا اتخذوهم أرباب من دون الله؟ بس هذا هو، اتخذوهم شركاء لله، كانوا يحللون الحرام ويحرمون الحلال. فإذا نحذر، ما يكفي أنه كل واحد يحتج أنه سيأخذ حسن الخاتمة بمجرد قول لا إله إلا الله، هذا خطأ. يجب أن نحذر من العجز وإتباع النفس هواها والتمني، ونتمنى على الله الأماني بدون عمل. يا حبيباتي اليوم أغلب من يقول لا إله إلا الله يحتج بهذا الحديث ويحاج الناس ويستشهد فيه، كأنه يعني خلاص إذا قالها ما في حق لله بعد القول، خلاص بس يقول. لا، خطأ. أنت الآن تشرك نفسك وهواك والشيطان والدنيا وأحكام الناس الوضعية تجري وتوضع الآن يحتكموا فيها ويتركوا حكم الله. إذا قيل للحسن البصري، يلا قيل للحسن البصري إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. ماذا أدى؟ أدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه لما سألوا الناس: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. طب إذا أتيت بمفتاح ليس له أسنان وإلا لم يفتح لك. إذن هناك شروط للا إله إلا الله، هناك شروط للا إله إلا الله. طيب، جمعها الشيخ حافظ الحكمي في منظومته سلم الوصول. أبدعت يا إم بلال، أجابتك إم بلال، اللي هي تقول الآن: الأمان يا حبيباتي هم ناس يتمنوا الأمان يحلموا. يعني الأخت سألت سؤال: ما معنى يتمنوا الأمان؟ يعني يبنوا قصور في الجنة وهم لا يعملون، أقوال بلا أعمال، يأتوا بكل أسباب الموجبة للعذاب ولا يأتوا بأسباب الموجبة للثواب، ويتوكلوا على الأوهام، على الاعتقادات، يعني أقوال بلا أعمال. هذا هو الأماني، أحلام، يضع في نفسه شيء، يرتب عليه أشياء وهي تكون بعيدة المنال عنه، لأنه أصلاً أبعد ما يكون عن الوصول لها. يلا، ما هي شروط لا إله إلا الله؟ من تعطيني شروط لا إله إلا الله السبع؟ يلا سارعوا يا خواتي بكتابه. شروط لا إله إلا الله السبع جمعها الحافظ الحكمي في منظومة سلم الوصول: العلم، رائعة، العلم واليقين والقبول، أبدعتن، والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. يلا، إذن عندنا سبع: العلم، اليقين، القبول، الانقياد، الصدق، الإخلاص، والمحبة. إذن هناك شروط. عندما نقول العلم، يعني لابد أن ندرس العلم. أنت لن تعلمي إلا إذا تعلمتي العلم بمعنى لا إله إلا الله، نفيا وإثباتا. يعني الآن أنا أنفي وأثبت، هذا إيش بيوجب علي؟ هناك علم. نعم، إذن العلم بمعناها نفيا وإثباتا. اليقين، وهو كمال العلم بها، اليقين كمال العلم بلا إله إلا الله، المنافي للشك والريب. ثلاث: الإخلاص المنافي للشرك سواء كان أصغرا أو أكبر. الرابع: الصدق، وهو المنافي للكذب. الخامس: المحبة، لابد أن تحبي هذه الكلمة وتحبي ما توجب عليك هذه الكلمة من الانقياد والطاعة، وكل ما دلت عليه هذه الكلمة لابد أن تحبيه وتكوني مسرورة فيه. السادس: الانقياد للحقوق. الانقياد لحقوقها، إيش اللي، ما هي حق لا إله إلا الله علينا؟ الأعمال الواجبة علينا ما هي؟ لابد أن ننقاد أعمال واجبة الله فرضها علينا، نخلص فيها لله ابتغاء مرضاته. السابع، والسابع هو القبول، والقبول هو المنافي للرد. ما في كل ما أتاني شيء مش مقتنعة بس أقتنع ترد ما تتقبل. إذن هنا لما رأينا الآن شروط، إذن هي ليست الأمر كما يعتقد الناس إن هي كلمة تقال نقولها وخلاص، ما علينا ولا شيء. إذا عصينا ما في مشكلة، إذا ما أتينا بالواجبات ما في مشكلة، هذا خطأ. هذه الكلمة يا خواتي لها حق، لها حق أن نتعلمها ونتعلم هذا العلم ونعمل بما علمنا، وكمال العلم يكون لا نبني ديننا على الشكوك والأوهام، ولابد أن نخلص، ولابد أن نصدق ونحب وننقاد. سمعنا وأطعنا، لا سمعنا وعصينا. ولا تسمعي شيء لله من الأوامر تردي أبدا، لابد أن لا تردي أمر من أوامر الله مهما كان. لا تري الأمر تقولي لا هذا هين، أنا الحمد لله أنا أفعل كذا وكذا، بس هذه هذا إنه نقول تحسبونه هينا، وقد يكون عند الله هذا عظيم لتأتيه. إذن ما نرد شيء لأمر الله. إذن كلمة التوحيد أول ما نتفق عليه أن الذي لابد يتأمل ويبني هناك قواعد لابد يبنيها على قاعدة قوية متينة. كل أعمالك إذا ما انبنت على التوحيد فأنت تبني أعمالك على سراب. كلمة التوحيد هي المنجية من ابتداءها. خواتي، كلمة التوحيد لو كانت حقيقة من القلوب ونعلم معناها ونعمل بمقتضاها فهي الأصل المنجية من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. من ظلمات الشرك سواء كان أكبرا أو أصغر إلى نور التوحيد، ومن ظلمات الكفر إلى نور الإيمان. الأصل لو كانت هذه الحقيقة في قلبك، لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله، أن تنقلك من ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة، أن تنقلك من ظلمات الجهل إلى نور العلم في الدنيا. وهي حقيقة لو حققت هذا، لو خلصت من الشرك ومن كل أنواع سواء الكفر جحود أو غير ذلك من أنواعه ومن المعاصي ومن الجهل، لابد ولابد ولابد أن تكون هي المنجية لك عند موتك وفي قبرك، نور لك تكون ويوم حشرك، وتكون المنجية لك من النار في الآخرة. تجد أنت الآن إذا أديتي حقها والتزمت بشروطها أنت يكون لك أعلى عليين إذا أديتي حقها. إذن لو أسألكم سؤال، هذه الكلمة عجيبة خواتي، إحنا بعض الأحيان ما نتأمل في النصوص. لمن أدى حقها وعمل بمعناها، فهم معناها وعمل بمقتضاها، تنجيك من كل الظلمات مهما كانت، مهما كان الأمر صعب أمامك. هذه الكلمة منجية، منجية حتى من المهلكات. من تقول لي عن الأنبياء، نبي من الأنبياء ذكر لنا في القرآن قالها أبدعت يا منى، ما شاء الله، حتى قبل ما أسأل السؤال يا منى جاوبتي. يونس، هذه الكلمة لا تعتقدي أن يونس قالها وما كان يعلم معناها ولا يعمل بمقتضاها؟ يونس عليه السلام، تعلم قصته لما التقم الحوت، وكيف أن التوحيد هو كان سبب لنجاته من الهلاك. أنتوا تعلموا حوت كم طن يأكل الحوت؟ وتخيلي إنسان من لحم عظم يلتقم، وتعلمي أنت كيف الآن، لو تعلمي أنت القضية كيف الآن، الأكل اللي يأكله وكيف يلبث في بطنه في أمان، ويكون هذا البطن الحوت مسكن له ولا يأكله ولا يقترب منه ولا يؤذيه. سبحان الله، يكون بطن الحوت أصبح أمان وأمن من كل مخاوف بالرغم من أنه كان في ظلمات. اسمعي ماذا كان في اللفظ، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ظلمات، ليست ظلمة واحدة، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل، والله أنجاه. أنجاه بماذا؟ باستغاثة عبد موحد، موحد لربه. الله سمع صوت يونس الذي يناجي ويوحد، يعلن الخضوع، يعلن التوحيد، يعلن توحيده، يعلن خضوعه، يعلن استسلامه. لا معبود بحق يا رب إلا أنت، لا مطاع إلا أنت، لا أعصيك يا رب، أنت الله الذي لا إله إلا أنت. ناجاه، ناجاه، ناجاه بكلمة التوحيد، بلا إله إلا أنت، تقرير، تقرير بالتوحيد، تقرير بأنه لا معبود بحق إلا الله. هل أنجى ولا لا؟ هل التوحيد أنجى؟ نعم أنجى، فاستجبنا له. إذن هنا منجي، والله لا شك أن التوحيد ينجي، فأنجاه الله. هذه سنة الله للموحدين المخلصين إلى يوم القيامة. إذن أنت حققي التوحيد ولا عليك، الله ينجيك في هذا التوحيد في الدنيا والآخرة. طب خلاص، إذن إحنا أتينا بأول الأسباب وقلنا ما هو الشيء الأول، ما هو السبب الأول من أسباب حسن الخاتمة. يلا نتفق، التوحيد، أعطيني السبب الثاني. الآن التوحيد سنتفق أن هذا الأمر علمي، علمي معرفة وإثبات، نتعلمه، نتعلم كل حقوق الله، أسماء الله، صفات الله، أفعال الله، شرع الله، حكم الله، هذا نتعلمه. يلا أعطيني الثاني، خلاص التوحيد أصلا تلزمك بالإخلاص تبعا، أصلا يمنع ما تلزمك بالإخلاص. لابد لا إله إلا الله نقولها مخلصين، لا نبتغي فيها إلا وجه الله، وهذا الشرط الأول. الثاني الاستقامة. أنا قلت ما بدك تعمل، مش ادعاءات، أنت تريد حسن الخاتمة لابد أن تستقيم على ما قلت ولا أو على ما علمت. أعظم كرامة للعبد، أعظم كرامة للعبد بعد أن يعلم أن يوفق الله للعمل، أعظم الكرامات من الله للعبد أن يوفق بعد العلم للعمل، أعظم كرامة أن يوفقك أن تستقيمي على أمره. وكل من أعان الله على الاستقامة هو الله سبحانه وتعالى رزق حسن الخاتمة. ماذا قال تعالى؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سورة الأحقاف آية 13. وهناك آية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. إذن بشارة لك في الدنيا وفي الآخرة، أن ينتفي عنك الحزن، أن ينتفي عنك الخوف، أن لحظات سكرات الموت، وهي يا أخواتي تم شرحها بفضل الله في الدروس الأربعة السابقة، راح أعيد تنزيلها حتى تنتبهوا لها. هذه الآيات كلها شرحت بفضل الله في السلسلة. إذن هذا الكلام إحنا أتينا فيه بعد شرح طويل لكثير من الآيات. إذن الاستقامة هنا كلمة جامعة آخذة بمجامع الدين، آخذ بمجامع الدين. نعم، عن أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحد غيرك. ماذا قال له رسول صلى الله عليه وسلم؟ يلا الطريق يا خواتي ترى مش طويل لحسن الخاتمة، الطريق جدا قصير ومستقيم وواضح، فقط إحنا اللي بندور. الطريق واضح مستقيم، الشرع واضح، الشريعة واضحة مستقيم، في استقامة عندنا، خط يوصلك من خط إلى خط، بس مين اللي قاعد يروغ روغان الثعلب كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ إحنا اللي طولنا المسافات. كلمة يا أخواتي شاملة، قل آمنت بالله ثم استقم. آمن بقلبك، آمن بقلبك، العلم يستقر يصبح يقيني، علم تام جازم، ثم أنت سترى العجب من استقامة جوارحك، استقامة لسانك، استقامة سمعك، استقامة كل جوارحك وقلبك وحياتك، كل حياتك تستقيم لو آمنت. لابد أن نرى هذا في جوارحك. لما سئل الصديق رضي الله عنه عن الاستقامة، أبو بكر الصديق سئل عن الاستقامة قال ألا تشرك بالله شيئا. فإذا أراد هنا بالاستقامة تحقيق التوحيد، محض التوحيد. طيب، ولما سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الاستقامة ماذا قال؟ أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. الله، واضح. إذا جمع أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين الأمر الأول، النقطة الأولى والثانية. الآن أحقق التوحيد ويكون عندي علم ولا أزال أدرس إلى آخر لحظة في عمري، لابد أن تتعلمي، واللي ما يتعلم لابد أن يخطأ. طب وعمر بن الخطاب قال وتكلم لنا عن التوحيد العملي، عن العبادات، تكلم لنا عن اللي يظهر على جوارحنا، اللي يظهر إنك آمنتي ولا ما آمنتي، فعلاً أنت مقرة بهذا اللي تقوليه ولا لا، طب أنت مصدقة إن هذا أمر الله، طب لماذا في جوارحك تخالفي؟ إذن عمر بن الخطاب قال الاستقامة أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان الثعلب. إذن معنى الاستقامة وفعل الطاعة وترك المعصية، فالمعصية إهانة والطاعة كرامة. يلا، الاستقامة وفعل الطاعة حقيقة أنا علمت، طب أنت علمت وأعلم وأنا أعرف طب ما هو أنت مش مستقيم، أنت بتعمل بخلاف علمك. إذن الاستقامة إذا أنت كنت مستقيم وتقول اهدنا الصراط المستقيم، إذن هو فعل الطاعة وترك المعصية. وكل من خالف يا حبيباتي يعرض نفسه للإهانة، لأن الكرامة في الطاعة. قال تعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. يلا الآية، الآية أعطني إياها. ومن يهن الله فما له من مكرم، ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. طب هنا وين وجه الإهانة يا حبيباتي؟ لما الآن تطلعي في سياق الآية، الكرامة وين كانت في الآيات؟ وين الكرامة؟ أين كانت الكرامة في الآيات؟ أين كانت الرفعة؟ في الخضوع. السجود هو معنى الخضوع، معنى التذلل، معنى الانقياد، معنى الاستسلام بالطاعة، فعل الأوامر وترك النواهي. معنى الآن أفهم ومن يهن الله فما له من مكرم، كل من خالف أمر الله فله من الإهانة على قدر المخالفة. واضح؟ إذن هنا يا خواتي الكرامة والرفعة بالاستقامة. أين الاستقامة في الآيات؟ في السجود والخضوع والاستسلام والانقياد، ذلا محبة وتعظيما لله سمعنا وأطعنا. وين وجه الإهانة هنا؟ لما يكون حتى الشجر وحتى القمر وحتى النجوم والجبال والشجر الدواب، يتخيل الدابة اللي يركبها أحدنا تسبح وتهلل وتنقاد، واللي يركب على الدابة عاصي لله، وتكون الدابة يعني تنقاد لله أكثر منه. لذلك قال بعض السلف: لا يكون أحدكم ثوب اللي عليه يطيع الله أكثر من إطاعتكم. إذن لا كرامة لمن أهان الله، ولو سطرت في مدح دواوين الشعر فكرامة العبد في طاعة الله والإنقياد والاستسلام والخضوع والذل لأمره ونهيه. والذل والخضوع والإنقياد والاستسلام لأمره ونهيه. إذن يلا، الحسن البصري رحمه الله ماذا يقول؟ يقول: هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا عليه فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمهم. إذن ما معنى هنا العصمة؟ هنا معنى أن الله يعينك على الاستقامة يا حبيبتي. فهمتي إيش المعنى؟ فالله سبحانه وتعالى لما يخلي بينك وبين الدنيا وبين الشياطين، فهذا أصلا من هوانك على الله. ولو كنت أنت هناك في المكان عالية لالله أعانك على الاستقامة. إذن اللي تقول لاحت بين إيدي حسن الخاتمة، إذن يلا أنت لاحت بين يديك التوفيق للطاعة وتجنب المعصية، لأن الله إذا يريد أن يكرمك بحسن الخاتمة لابد أن يكون قرينه التوفيق للطاعة وتجنيبك المعصية. لذلك الحديث اللي يدل على هذا، أسأل الله يكرمنا ويكرمكم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إذا أراد الله عز وجل بعبد خير عسله، إذا أراد الله عز وجل بعبد خيرا عسله. طب قيل: وما عسله؟ قال عليه الصلاة والسلام: يفتح الله عز وجل له عملا صالحا قبل موته ثم يقبض عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أحب الله عبدا عسله. قال: وما عسله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوفق له عملا صالحا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو قال من حوله. الله يا فوز من عسل الله، يا فوز من عسل الله. أسأل الله يعسلني ويعسلكم، يعسلني ويعسلكم بأحب الأقوال إليه وأحب الأعمال إليه، ويعسل أعمالنا وأقوالنا ويعسل حالنا ومآمنا وذرارينا وأحبابنا وكل من يحبنا. إذن هنا الآن النقطة الأولى التوحيد. خلاص أنا عندي علم بالتوحيد، مخلصة لله، أتيت بالأمر الثاني. ما الأمر الثاني؟ الأمر الثاني وهو الاستقامة على ما علمت. الاستقامة معناها أن أعمل بما علمت، أن أفعل الطاعة وأترك المعصية. التقوى وهي النقطة الثالثة. يلا ما هي النقطة الثالثة؟ ما هي النقطة الثالثة؟ النقطة الثالثة حبيبتي أصلا مشابهة للنقطة الثانية، لكن نعمق الكلام فيها، لأن الله كم مرة نادى في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، وهذا أمر من الله عز وجل. التقوى هي رقم ثلاث من أسباب حسن الخاتمة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن ماذا يقول ابن مسعود في حق تقاته؟ ما معنى اتقوا الله حق تقاته؟ إذن يقول ابن مسعود في هذه الآية معناها أن يطاع فلا يعصى، أن يذكر فلا ينسى، أن يشكر فلا يكفر. التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد إلى يوم الرحيل كما ذكرتم. التقوى، ما معنى التقوى يا حبيباتي؟ أنا لهي التعريف لما أقول لك قول ابن مسعود يطاع فلا يعصى، يذكر فلا ينسى، يشكر فلا يكفر، والتعريف الثاني اللي قلناه لعلي بن أبي طالب، نعم رائع يا سامي. أنا أريد تعريف سهل سهل عشان نفهمه. يعني أنت تقولي اتق الله، اتق الله، ما معنى اتق الله؟ كل ما قلت لوحدة اتق الله، طب ما معنى اتق الله؟ معنى تقوى الله اللي يجعلك أنت في حسن خاتمة وفي مأمن من كل المخاوف. التقوى هو أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر وقاية. يلا ما معنى التقوى؟ أن يجعل العبد بينه وبين ما يخاف ويحذر وقاية. طيب سؤال الآن، إحنا سوء الخاتمة لو سألتكم ما يعلم أسبابها؟ يعني إحنا بنجهل أسباب سوء الخاتمة؟ نجهلها ولا نعلمها؟ نعلم ما الأمور اللي ممكن إذا فعلها الشخص تسوء خاتمته. مثل ماذا؟ مثل أعطوني أمثلة. تارك الصلاة، تارك الصلاة يعني ما تري وجوههم يا خواتي، أنت بس انظري لواحد تارك الصلاة مات، كل السواد اللي في الأرض في وجهه. أعاذني الله وإياكم لو رأيت واحد مات ما يصلي ولا أحد يقول لك ها، أنت تعلمي بدون ما يقوله، يكون وجهه مثل الليل، فظلمة على ظلمة، تارك الصلاة. يعني شوف المسلم بعد إيمانه واستسلامه أكبر الكبائر اللي يعملها وأكبر المعاصي اللي يعملها بعد توحيده يترك الصلاة، لأنه قطع الخيط اللي بينه وبين الله. تارك الصلاة بين الرجل والشرك والكفر، ترك الصلاة. إذا شارب الخمر انظري لوجوههم لو ماتوا، الزاني لو مات على الزنا أعاذنا الله وإياكم وعافى جميع المسلمين، وشوفي وعيدهم هؤلاء، لأنه حبيباتي أتى فيهم وعيد لو ماتوا على كذا سيكون له كذا. يعني الزاني لو مات ما هو عذابه بالقبر؟ يفتح له تنور من نار يكون أسفل واسع وأعلى ضيق، وتكون النار تغلي فيه، ويكون كما ورد في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يكون عراة رجالا ونساء في داخل هذا التنور. طيب إحنا لما نسمع هذا الكلام، ولما نسمع أن شارب الخمر يسقى من قيح الزانيات لو مات على شربه للخمر، إذن هذا في سوء خاتمة. خلاص المسلمين عارفين آكل الربا. طيب إذن لما نسمع بالتقوى هنا وأنا أريد حسن الخاتمة، يقال للعبد اتخذ بينك وبين هذه الأمور وقاية، احذرها. أنت تسأل الله حسن الخاتمة، كل ما يغضب الله اجعل بينك وبينه وقاية، اجعل بين. يعني الآن التقوى لو عرفناها على هذا المفهوم، لما نسأل عن حسن الخاتمة إذن أن يجعل بينه وبين ما يخشى من ربه من غضب وسخط وعقاب وقاية. كل ما تعلم أنه يغضب الله، يسخط الله، عليه عقاب، عليه عذاب، يلا اتخذ وقاية، حماية. إذن نعم، سنأتي بجملة جدا بسيطة يا خواتي، بسيطة جدا، يعني الآن يعني نعطيها بعبارة واحدة فقط، التقوى عبارة واحدة من شقين، ببساطة فعل الطاعة وترك المعصية، ببساطة يا خواتي. كل الكلام بدور على هذا المعنى. ما معنى اتق الله؟ معنى افعل الطاعة واترك المعصية. إذن سنتخذ بيننا وبين غضب الله وسخطه وعقابه كل اللي يغضب الله. تعلمي مثلا إنه النظر إلى الفاسقات يغضب الله. لا تنظري تحكي لي مسلسلات، هذا يغضب الله. أنت مين قال لك لو متي وأنت قاعدة على التلفزيون بتنظري للعاصيات إنه أنت الآن يعني على حسن خاتمة؟ ما أنت قلبك أصلا انطفى فيه من الإيمان بقدر ما نظرتي إلى الفاسقات والعاصيات. فالأمور خواتي يعني التقوى، ما تقولي هاي صغيرة، لا لن تغضب الله. أنا بس فقط عندي علاقة، يعني بس علاقة محرمة، يعني أنا بصلي وبصوم وكل شيء الحمد لله، بس يا أختي هذه تأتي بغضب الله، فاجعلي بينك وبينها وقاية، تجنبي سخط الله وغضبه. الله يغار، الله يغار، وغيرة الله على عباده أن يأتوا ما حرم. إذن التقوى سيكون سبب للخروج من كل ضيق يا خواتي، خلاص. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولا شك، ولا أبدا يوجد شك أنه ما في عنا هناك ضيق وشدة أكثر من سكرات الموت. فلتقول أنا أريد أن تهون علي اللحظات، وأنه تفتح لي أبواب السماء، وأنه روحي تصعد من كل سماء ويفتح لها كل باب، وأنه تكون روحي طيبة بأطيب من ريح المسك على الأرض، وتخرج بسهولة، وترافقني الملائكة من كل باب، حتى أشهد كتابة كتابي في عليين، ويكون هناك اللي يشهد هذا الحضور جمع طيب من الأنبياء والصديقين، كما يقول ابن القيم، هذا اليوم اللي تخرج فيه أرواحنا يا حبيباتي، هذا يوم زفاف، هذا يوم عيد. تعرف الأرواح اليوم اللي تصعد فيه، هي تصعد حتى تكتب في دواوين أهل الجنة، يكون يوم تشريف ويوم تكريم إلها. روح المؤمن تخرج إلى أعلى عليين وتلاقي رب العالمين، وتسمع الرضا من الله عز وجل، وهذا يكفيها أن تسمع أن الله راضي عنها وأحل عليها رضوانه. إذن التقوى هي أمر مهم جدا، حتى أخرج من كل ضيق على الأرض ولا في السماء. طيب كيف ممكن يضيق علي في السماء؟ لو أغلقت علي دون الأبواب، لأنه إذا أنا كنت أتيت بأمور تسخط الله تغضب الله فيضيق علي، روحي وين تصعد؟ فإذا هنا لن تكون حسن خاتمة، سيكون والعياذ بالله سوء خاتمة، لأنه لا يفتح الباب، لا تفتح أبواب السماء. إذا كان الله غضبان على العبد لا تفتح الأبواب له. إذا نقول الآن من لحظة نزع الروح إلى ارتقاء الروح في السماء، أنا لابد إني الآن أتقي الله. سكرات الموت لو فكرت فيها وتريد لحظة النجاة، وتريد أن تكون تخرج هذه الروح أسهل من قطرة الماء من في السقاء سلسة مثل الشعرة من العجين، تقوى الله يعينك، سبب لنجاتك، سبب ليجعل الله كل عسر يسر. ومن يتق الله، يلا أعطيني إنه تقوى الله سبب للفرج، سبب للتيسير، سبب للتعسيل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالله ييسر خروج الروح وتكون سبب للنجاة. إذن تقوى الله سبب لتيسير سكرات الموت وخروج الروح على العبد، وتقوى الله سبب للنجاة من الملهالك كلها. قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن حتى في أكبر المهالك وحتى لو كان أكثر شيء تتخيليه، ثم ننجي الذين اتقوا. إذن التقوى سبب للنجاة من المهالك، وهي سبب لدخول الجنة. تقوى الله سبب لدخول الجنة. ماذا قال تعالى؟ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. إذن من لحظة نزع الروح إلى أن تذهب إلى أعلى عليين، إلى أن تعود آمنة مطمئنة في القبر، آمنة كيف الأم تحضن طفلها، تعود روحك إلى جسدك. سؤال الملكين يكون كلياته يا أخواتي تيسير، تسهيل، جمال، ثبات. إذن إلى أن يورثك الله جنات النعيم ويعطيك مسكنك في الجنة، تقوى الله هي الفرج. يلا إذن 1 2 3 عدوا معي. 1 التوحيد، 2 الاستقامة، 3 تقوى الله، 4 الصدق. 4 الصدق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا أمر من الله في سورة التوبة آية 119. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذن إحنا الآية اللي قبل حققنا التقوى، اتقوا الله تكلمنا عنها، الآن وكونوا مع الصادقين، علينا بالصدق. اللي يكون صادق مع الله، الله سبحانه وتعالى سيحسن خاتمته ويعسله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري ومسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يلا يا خواتي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنا سأكون مع الصادقين، سأصدق الله، أصدق في أقوالي، أصدق في نياتي، في اعتقادي، كل أعمالي لوجه الله، ما أبتغي فيها إلا وجه الله، صادقة مع الناس، صادقة في أقوالي، صادقة في أعمالي، ما في روغان ولف ودوران، ما في كذب في حياة المسلم. لأنه سمعنا من الحديث أن الصدق يهدي إلى البر، وهو الجامع لكل خير يا حبيباتي، والبر اللي هو جامع لكل خير هو اللي يهديك إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: ما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. صديقة تكوني، يعني تخيل أنت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الله أكبر، درجة عالية خواتي الصديقية هاي، أنت تعلمي درجة عالية في الجنة. إذن هناك رجل في حديث، في الحديث الصحيح، أتى للرسول صلى الله عليه وسلم، آمن به، اتبعه، ثم قال: أهاجر معك. فالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يزال هذا حديث عهد بالإسلام والمسلمين، الآن أسلم، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى عليه أصحابه. فلما كانت الغزوة كانت الغنائم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم وأعطى أصحابه ما قسم لهم، وأعطى لهم ما قسم لهذا الرجل. فلما جاء هذا الرجل دفعوا له قسمه من اللي قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام، حظه من الغنائم، ما كتب له من الغنائم، فأخذه وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ما هذا؟ قال: قسمت لك، يعني مثلك مثل الصحابة، أعطيتك قسمك من الغنائم. قال: ما على هذا تبعتك، ولكن اتبعتك على أن أرمى هاهنا، وأشار شوفوا، أن أرمى هاهنا بسهم فأدخل الجنة، أشار إلى حلقه. أنا اتبعتك يا رسول الله حتى يأتي السهم ويدخل في حلقي وأكسب الجنة. الله يا خواتي، فقال عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك. لبثوا قليلا، نهضوا في قتال الأعداء، وما هي فترة حتى أتوا يحملوا هذا الرجل اللي قال اقتلها هنا، ويريد السهم أن يدخل في حلقه. وقد أصاب السهم في الحديد حيث أشار. أتى السهم في حلقه يا خواتي، دخل في حلقه. قال صلى الله عليه وسلم: أهو هو؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. في الحديث الصحيح اللي رواه بخاري ومسلم، أنس بن النضير، أنس بن النضر وهو عم أنس بن مالك، عم أنس بن مالك رضي الله عنهما، غاب عمي أنس بن النضر عن قتال يوم بدر، فكان الآن أنس بن النضر يحس إنه هو كيف يغيب عن بدر، كيف ما يشهدها رضوان الله عليهم. فقال: غبت عن أول قتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن أشهدني الله قتالا ليرين الله ما أصنع، إذا أشهدني الله قتال ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشفوا المسلمون وانهزموا، وأشيع خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانهارت أو كادت تنهار نفوس كثير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم توقفوا عن القتال بسبب ما سمعوا عن مقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام وألقوا أسلحتهم. مر أنس بن نضر فيهم وقد ألقوا ما بيدي أيديهم، قال: إيش تنتظروا؟ قالوا: قتل رسول الله. قال: طب وإيش تصنعوا بالحياة من بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول أنس بن نضر؟ اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء المسلمين اللي وضعوا أسلحتهم، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم، مين لقي أنس بن نضر؟ عم أنس بن مالك رضي الله عنهما، لقي الصحابي سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال: أين يا أبا عمير؟ فقال أنس بن النضر: واهن لريح الجنة يا سعد. طيب، السؤال اللي أسألكم هو يقول: واهن لريح الجنة يا سعد، إني أجدها دون أحد. ثم مضى. هل حقيقة شم رائحة الجنة ولا هذا مجازا؟ هل حقيقة ولا مجازا؟ هل هو فعلا حقيقة إن الله من صدقه جعل الجنة ورائحتها الحقيقية تصل إليه، يشمها، يشعر فيها، يعلم إنه ملاقي ربه؟ خوات الصدق، كونوا مع الصادقين. الرجل الآن وصلت له ريح الجنة قبل أن يستشهد، قاتل حتى قتل، يقول ما عرفوا أنس بن النضر، ما عرفوا. كيف عرفوا؟ عرفته أخته يا خواتي في نهاية المعركة. من وين؟ ببنانه بس، من أصبعه، وفي 84 بين طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم، بس من الإصبع عرفته أخته. من كتل يا خواتي ما اخترقت الأسهم، ومن كتل ما كان. الله أدنى له الجنة، الله أدنى له رائحة الجنة. صادق، فالصدق يا خواتي أساس بناء الدين، عمود في سطاط اليقين، ومن لم يكن مع الصدق فهو من المنقطعين الهالكين. ومن مع الصدق أوصله كما يقول في سكب العبرات إلى حضرة ذي الجلال، وكان سبب في حسن خاتمته وطيب المآل. إذن الأول، الثاني، الثالث، الرابع، كلها لها علاقة ببعض: موحد، مستقيم، متقي. كلها أنت انظري إليها، كلها يترتب على بعض يا خواتي، صح ولا لا؟ تقوى الله، الصدق مع الله، أركان ما تستطيعي تتخلي عنها، كلها لابد أن تكون صفات للمؤمن. يلا، خمسة التوبة، خمسة، رقم خمسة التوبة: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إذن الآن توبوا إلى الله جميعا، توبوا إلى الله جميعا. الآن الأمر هو يعني لو نقول نتوب بس، يعني بعضنا عصاة والتائبين ما يتوبوا، ولا كل الناس يتوبوا، ولا كيف؟ والمؤمن الموحد اللي يعد نفسه مع المحسنين يتوب، ولا بس العصاة هم اللي إلهم التوبة، ولا كل ابن آدم خطاء؟ الأمر جميعا، جميعا أيها المؤمنون. مين منا اللي يا خواتي ما يأتي؟ مين منا اللي ما يزل؟ كل ابن آدم كتب عليه حظه من الخطأ، ومن منا تزكي نفسه تقول أنا ما أخطأ، أنا ما أقول، أنا كلنا خطاء، كلنا الخطائين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الحمد لله، أوسع الأبواب باب التوبة. وقال صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذا تاب العبد، تاب. كثير من الخوات تسأل: طب أنا فعلت 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 وتاب الله وتبت وتاب الله علي. فكل ما يأتي وعيد للعصاة تسأل السؤال: هل الوعيد لي؟ طب أنا كنت أفعل فعلهم. لا طبعا لا، خلاص التائب من الذنب كمن لا ذنب له. كنا جاهلين ووقعنا وزلينا، ثم الله سبحانه وتعالى برحمته ولطفه وكرمه نور بصائرنا وعفى عنا وستر علينا وأعاننا وفهمنا وعلمنا وتبنا. طيب لما يأتي خبر العاصين انت لست معهم يا أختي، خلاص احنا تبنا انتهينا. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل هو أتى بأحب الطاعات. الله يحب التوابين، الله يحب التوابين. إذن إحنا الآن في زمرة يعني حسن الخاتمة، لو فعل ما فعل ولو أتى ما أتى، طيب لكن تاب، هذا يبعث تائبا يوم القيامة. من تاب ومات، تاب ومات، هذا رزق حسن الخاتمة. كيف؟ لأنه يبعث يوم القيامة تائبا مع التائبين من كل الذنوب. خلاص قال صلى الله عليه وسلم: من مات على شيء بعث عليه. ويقول طلق بن حبيب: إن حقوق الله أعظم، حقوق الله أعظم من أن يقوم بها عبد، لكن اصبحوا تائبين وامسوا تائبين. إحنا ما ننفك عن الاستغفار. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهي ما كانت ما تقدم وما تأخر إلا للرسول عليه الصلاة والسلام. إحنا عندنا كتير وعد يغفر لك ما تقدم، لكن ما تقدم وما تأخر هي ما كانت إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كم كان يستغفر الله في اليوم؟ 100 مرة، وورد في حديث 70 مرة. إذن عليه الصلاة والسلام وهو سيد الشاكرين، وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام، واللي غفر له ويتوب في المجلس 70 و100. إذن كما قال السلف: أصبحوا تائبين، امسوا تائبين، يشير إن المؤمن لا ينفك عن التوبة، لابد أن نلزم الاستغفار. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه. كرري توبي. إذن طب لماذا أصبح تائب أو أمسي تائب؟ لماذا ولا من نظرة؟ استغفري، قلت مقالة استغفري، نظرت استغفري، عصيت استغفري، حتى إذا فاجأ الموت صباحا أو مساء يموت تائبا ويحشر مع التائبين. يلا عرفنا لماذا؟ لأنه لو تاب تاب الله عليه، ولو تاب من الذنب. سأعطي شروط التوبة الآن. طب لو الآن مات بعد توبته سيحشر في أي زمرة؟ سيحشر في زمرة الطائعين لربهم المستجيبين للأمر التائبين. طب لو ما تاب، نامت وهي مخططة تاني يوم بدها تقوم تعمل كذا، هي بتخطط طول الليل عشان تفعل كذا، هو بده يسافر سفر محرم، ما مات تائب، هو مات ناوي على الظلم، نفسه ظلم العباد، هذا يا أخوات يخشى أن يلقى الله مع الظالمين. إذا مات غير تائب وغير مقلع ولا ندمان يحشر في زمرة الظالمين. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يلا انظري للآية في سورة الحجرات آية 11 رقم 11: ومن لم يتب، ما تاب، مصمم، مصر، مستلذ، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إذن هنا يخشى أن يحشر في زمرة الظالمين، لنفسه لغيره. إذن بالتوبة إحنا سننتقل من حال إلى حال، فنتنبأ بحسن الخاتمة. بالتوبة إحنا بننتقل من حال إلى حال، ننتقل من الذنب إلى الطاعة. الله أكبر، ما هو هذه صحة التوبة، هذه صحة التوبة ولا مش ادعاءات. لا تعتقدي أنه بس فقط تقول استغفر الله العظيم أنه انتهينا. الأمر أبلغ. ما كل المسلمين اليوم بفكروا أقوال أقوال، لا مش أقوال. أنت صادقة في تغيير، قبلت توبتك في تغيير. التوبة معناها من حال إلى حال. ذنب طاعة، أنا خالفت، كنت أذنب أطيع. جهل علم، كسل نشاط، عجز همة، غفلة كان غافل، تبت أنت الآن إلى يقظة. من الجزع إلى اليقين، من التفكير الأعوج، أعوج يا أخواتي. في ناس تفكيرها أعوج وتعتقد إنها على خير، والله مساكين. يعني يا رب يا الله يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. كثير عندهم إعوجاج، يفعل ما بدا لهم، كل ما اشتهى نفسه فعل. وتفكير الأعوج يعتقد إنه إذا مجرد ما قالت أستغفر الله خلاص راحت. لا ما راحت. انتبه، لابد أن يكون عندك تغيير بعد الاستغفار. التفكير الأعوج لابد أن يستقيم عندك. إذا نأتي لشروط التوبة حتى نحدد ما هو التوبة اللي نقول مع التائبين، من تاب تاب الله عليه. الشروط: الإقلاع عن الذنب، وهذا صادق ولا الكذاب؟ الكذاب قاعد على الذنب وبيستغفر. لا أنت كذاب، أنت لو صادق ائتي بالشروط. أول شرط: من تاب إلى الله أن يقلع. كيف أنت الآن ينظر إليك الله وأنت قاعد مرتاح أن الله ينظر لي وأنا أعصي؟ يا حبيباتي، إحنا الآن لو أسألكم سؤال، واحد فينا بيعمل معصية، أعاذنا الله وإياكم من المعاصي، أسأل الله يجعل بيننا وبين المعاصي بعد المشرق والمغرب، ودخل عليه أصغر أولاده، أصغر أولاده، بدي أحكي لك يمكن عمره ولا حتى يتجاوز كم عمره، هل يكمل المعصية أمام ابنه الصغير الطفل؟ لا. دخلت عليك جارتك، دخل عليك فلان، دخلت عليك مثلا ما تعصي، هل هؤلاء أعظم عندك من الله؟ معقول؟ يعني أنت تعظم نظر ابنك الصغير وما تعظم نظر الله؟ تعظم سمع الطفل ولا تعظم سمع الله؟ الله أكبر. إذا نقول الآن الإقلاع عن الذنب، يا 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 تائب اقلع، اندم اندم، لا تشتهي، خلاص احنا لا نشتهي الحرام. الندم على فعل الذنب، العزم على عدم العود، يعزم ويعاهد الله أني ما أعود لما يغضبك يا الله. الإخلاص تكون لوجه الله، أنا ما تبت لأني خايفة من الفضيحة، ولو كان معلش يا خواتي، اللي تخاف أحسن من اللي ما يخاف، اللي يخاف أحسن من اللي ما يخاف. لكن إحنا نقول أصل اللي يدفعك للتوبة ما الإخلاص لله، تعظيم نظر الله، تعظيم سمع الله. إذا عندي إقلاع، ندم، عزم على عدم العودة، الإخلاص أن تكون هذه خالصة لوجه الله، أريد بها وجه الله، مش إني أنا أول ما تنحل المشكلة راح أعود للمعصية، وإني أنا تركتها بس أول ما تتهيأ الأسباب راح أرجع. لا لا، هذه التوبة يعني فيها تخليط. الإخلاص. ثم الخامسا التحلل من المظالم، خامسا التحلل من المظالم. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. ورسول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا، شددت الشريعة يا خواتي في حقوق العباد، هي ليست مثل أي باب. فالآن رسول صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة، قال: أتدرون من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس الذي ليس له درهم ولا متاع. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. شوفوا أعظم الأعمال، صلاته صيامه زكاته أعظم الأعمال. يأتي شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دماء هذا وضرب هذا، يعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ينصب يوم القيامة ثلاث دواوين: ديوان لا يغفر الله وهو الشرك، ديوان أمر إلى الله، ديوان لا يغفر منه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه إيش؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. الديوان اللي لا يعبأ به شيء، يعني هذا الديوان يكون هين يا خواتي بالنسبة لغيره، هو ظلم العبد لنفسه ليكون بينه وبين الله. الديوان اللي تحت المشيئة، إذا شاء الله عذبه وإذا شاء الله غفر له، هذا يكون حق محض بين العبد وبين الرب، ما في طرف ثالث، انتبهوا. هذا تحت المشيئة الديوان، يعني يكون مثلا ترك صلاة ترك صيام ثم تاب، هذا تحت المشيئة، فهذا أهون من اللي بعده. الذي لا يترك منه شيء هو ظلم العباد للعباد، هذا في قصاص ومشاحة، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. لتؤدن، قال صلى الله عليه وسلم، الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من القرناء. واحدة عندها قرون، واحدة عندها قرون، نطحت واحدة ما عندها قرون، تعاقب يوم القيامة، يقال لها كوني ترابة لأنها نطحت أختها الضعيفة. هناك رجل كتب إلى عبد الله بن عمر يسأل عن العلم، يسأل عن العلم، فكتب إليه، سأقول الآن يا خواتي انتظروا بس الإجابة، فكتب إلى ابن عمر، عبد الله بن عمر، قال: إنك كتبت إلي تسألني عن العلم، والعلم أكثر من أن أكتب إليك، العلم كثير، ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل وأنت خفيف الظهر من دماء المسلمين، خفيف البطن من أموالهم، لاحظي مسلمين مسلمين، واضح؟ حقوق عباد. إذا استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين، خفيف البطن من أموالهم، كاف، هاي مهمة، كاف في اللسان عن أعراضهم، لازم لجماعتهم فافعل. طب إحنا عندنا في ناس ما نستطيع نصلهم، ظلمناهم بالكلام، تكلمنا فيهم بما ليس فيهم. يقول الشيخ ابن عثيمين: كفارة هذا إنك تكذبي نفسك، يعني ما يقبل منك ما حكيتي في أختك إنه يكون كفارة، إلا إذا ذهبتي في المجلس للأشخاص، طبعا مش بطريقة مباشرة وتعملي خطبة وتقولي قلت، لا لا لا، فقط تأتي بخلاف كلامك. يعني أنت الآن ذميتيها، تأتي في يوم تقولي: يا الله ما شاء الله فلانة، أنا يعني أخطأت فيها وقلت فيها ما ليس فيها، تبين لي إن الأخت على كذا وعلى كذا وعلى كذا، تذكري محاسنها مقابل المساوئ اللي ذكرتيها. هذا إذا كان في الكلام، إذا كان أموال ما يقبل منك إلا أن ترديها، لابد أن تعطي الحق لأهله. طب إذا أشياء معنوية ظلمتي، تبقي تستغفر الله عز وجل وتدعي الله عز وجل إنه يلقي في قلب أختك إنها تحلي لك، تبقي تستغفر تقول: يا رب ما كان بيني وبينك فاغفره لي، وما كان بيني وبين العباد فتحمله عني. فإذا الله تحمل عنك، الله يلقي في قلوبهم الرحمة، فهم يدعو لك بالمغفرة أو يحللوك، أو الله يوم القيامة يرضيهم عنك. لكن لابد أن تتبهوا لهذا الباب. إذن يلا، إذن قلنا ما هي النقطة الخامسة؟ التوبة، نصبح تائبين، ما نعزم على المعاصي، ما نجلس نفكر في المعصية أصلا، نقلع نتوب، حتى إذا كانت لنا حسن الخاتمة أن نموت على ما عشنا عليه ونحشر في زمرة التائبين الصادقين. الرقم 6 يا خواتي، يلا أنا أريد أن أنهي النقاط قبل إنهاء اللقاء، حتى إن شاء الله الموضوع القادم يكون غير. الدعاء، كان من دعاء الصالحين أن يتوفاهم، هذه مهمة جدا، أن أدعو الله عز وجل بحسن الخاتمة، من دعاء الصالحين دائما أن يتوفاهم الله حين انقضاء آجالهم وهم متمسكون بالطاعات، ملازمون لها، مجانبون للمعاصي، مفارقون لها، مصاحبون للأبرار، معدودون في زمرتهم، مجافون للفجار، حائدون عن صحبتهم. قال تعالى فيما الله سبحانه وتعالى يروي لنا حال المؤمنين: ربنا، يلا انظروا في آل عمران ماذا يقولون: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إذن هذا دعائي، أن أكون في زمرة الأبرار، أن يكفر الله عني سيئاتي. دعاء دعاء ليل نهار. شوفوا يوسف عليه السلام، يوسف عليه السلام إيش كان دعاؤه عند انقضاء الأجل وذهاب العمر، بعدما الله مكنه وأعطاه كل الدنيا أصبحت بين يديه، ماذا قال؟ ربني ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. ماذا قال؟ توفني توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تتمني تكوني في زمرتهم، دائما دعاء الله بأن يغفر لنا ويتجاوز عنا ويستر علينا ويحشرنا في زمرة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. يلا حبيباتي، رقم 8 من أسباب حسن الخاتمة بعد الدعاء قصر الأمل والتفكر في حقارة الدنيا. قصر الأمل والتفكر إنه هذه الدنيا إيش هذه الدنيا؟ ما أنت تريدي الآن إنك تصلي لحسن الخاتمة، ما تعتقدي إنه حسن الخاتمة قريبة من المتعلقين في الدنيا اللي سجدوا لها ليلا نهارا؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة والخميصة، هدول تعسوا، هم أصحاب دنيا. لذلك شوفوا قصر الأمل والتفكر في حقارة الدنيا تعينك على حسن الخاتمة. ماذا قال تعالى؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا، يلا أوصفوا لي من سورة الحديد في آية 20، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. طب كمثل إيش؟ غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الدنيا كلها حطام، الدنيا كلها أوراق صفراء، لون أصفر أحمر كله إلى صفار، كله إلى هشيم، تذروه الرياح حطام حطام. يا حبيباتي ما تغرك، ما يغرك فيها الشيطان ولا يغرك فيها الغرور، انتبهوا. الدنيا قال صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. لماذا هنا لأخواتي هنا خبر وليس دعاء؟ الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، ليس هنا دعاء، هنا خبر بأن الدنيا هذه مبعدة مقصية عن الله. وهذا حقيقة كل اللي تعلقوا في الدنيا، هل تجديهم في مجالس الذكر؟ اللي يحبوا الدنيا هم بعيدين من الله ولا قريبين؟ ملعونة بمعنى مبعدة مقصية، يعني تبعد عن الله. الدنيا ملعونة بمعنى أنها تبعدك عن الله. فأهل الدنيا حقيقة هم بعيدين، بعيدين كل البعد، حريصين على الدنيا، زاهدين في الآخرة. لذلك ماذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه؟ يقول إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، أخوف ما أخاف عليكم اثنتين، طول الأمل واتباع الهوى. أما طول الأمل ينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا هذه الزائلة. فاليوم إن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. ابن عمر رضي الله عنه عندما قال عليه الصلاة والسلام كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، ابن عمر اتعظ، انتبه لأن الدنيا هذه أحقر من إني أنا أبيع آخرتي لأجلها. فقصر الأمل، أحد يتفكر في الدنيا، فخرجت معاه عبارة. ابن عمر كان عنده حكمة، ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذا قصر الأمل ينتج عنه حسن العمل، قصر الأمل ينتج عنه حسن العمل. فابن عمر لما قال إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كان يقوم الليل ابن عمر رضي الله عنهما يتوضأ ويصلي، ثم يغفو إخفاء الطير، ثم يقوم يتوضأ ويصلي، ثم يغفو إخفاء الطير، ثم يقوم ويصلي مرارا وتكرارا. ما غرت الدنيا، ما ترك آخرته. شوفوا حاله كيف يغفو إخفاء الطير. أنت عارفة إيش يعني تقول إخفاء الطير؟ المؤمن لا ينبغي له أن يتخذ دون الدنيا وطنا، ما تطمئني لها. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم إيش؟ قولوا لي عن آياتنا غافلون. كل هذا يحصل من حب الدنيا استوطانها في القلب، ما تطمئني لها. والذين هم عن آياتنا غافلون لأنهم ما اطمأنوا يا حبيباتي للدنيا، غفلوا عن الآيات الشرعية والكونية، الدنيا أخذتهم، سحر الدنيا أخذهم. لا ينبغي أنه يكون الإنسان قاعد هنا مستوطن، ينبغي يكون على جناح سفر يهيئ لنفسه كل لحظة سأطير. ماذا قال الآن في سورة غافر اللي ينصح هؤلاء مؤمن آل فرعون؟ ماذا يقول لهم؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار، هي دار القرار. إذن جميع الصالحين المقربين علموا أنها دار ممر وليس مستقر، فتزودوا للآخرة وأخذوا بما قالوا عليه الصلاة والسلام، اتعظوا. شوفوا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، عظات. اغتنم خمس قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل مماتك. هذا الحديث أصلا يحتاج دراسة، هذا الحديث يحتاج تفصيل حتى نفهم ونتعظ. أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أمته لاغتنام الفرص في الحياة، فرصة حياتك، فرصة يومك، فرصة ساعتك، فرصة. عمل الآخرة يحتاج يا حبيباتي، الآخرة جنات عليين، أعلى عليين. كل ما تتكلمي عن المقربين هذه درجات، هم درجات يا حبيباتي. فلا بد أن نملأ الدنيا بالطاعات، عمرنا قصير، عمرك ساعة، اجعليه في طاعة. ادخري، يلا ازرعي، ازرعي ورد، ازرعي عبادات، اجعل الدنيا مزرعة الآخرة. فالمؤمن يقينيا يعلم أن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة، وإنه سينسى كل شقاء بس بغمسة من الرحمن الرحيم في جنة النعيم. فما يتعلق بالحطام، يمسي يصبح مشغول بالدين، لا يرى أمامه إلا الجنة والنار، يعلم يقينيا أنه لا راحة إلا بلقاء الله. إذن رقم عندي 8. إذن ماذا قلنا؟ النقطة الآن الثامنة: قصر الحياة والتفكر في حقارة الدنيا. طب رقم 9، يلا رقم 9: الإكثار من ذكر الموت هادم اللذات. ذكر الموت بنغص الحياة، بحقر الشهوات، يجعل الآخرة نصب الأعين. مشاهدة المحتضرين، لو نظرنا للسكرات، لو نظرت لشخص تخرج روحه، والله خلاص الدنيا واللي عليها خلاص، ما يعود أنت لك شهوة مش بالمعصية ولا بحتى الإشي الحلال يا حبيباتي. إذن شدة الكرب، تغسيل الأموات برق القلب، تذرف العين، نرى القبور وكيف هم الآن سكانها، فنعجل بالتوبة ونكثر من الطاعات. لذلك قالوا العلماء: تذكر الموت يردع عن المعاصي، يلين القلب القاسي، يذهب الفرح في الدنيا، يهون المصائب. حبيبتي اللي سألت عن نقاط الآن، إن شاء الله بنهاية الحلقة في حامل المسك ارجعي خديها كاملة، نفس ما أعطيها سأنزلها إن شاء الله. إذن يلا، الإكثار من ذكر الموت، ماذا قالوا العلماء؟ تذكر الموت يردع العاصي، يلين القلب القاسي، يذهب الفرح في الدنيا. مش يا حبيباتي، ما أقصد الفرح المحمود في طاعات الله ولا والأمن والأمان، لا، يذهب الفرح بالأشر والبطر والاغترار والمعاصي، هذا اللي أقصده. ويهون المصائب مهما كبرت المصيبة، مهما كبرت. انظري للميت تعرفي حجمها. أتى رجل من الأنصار للرسول عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس، أفطن، أعقل؟ قال: أكثرهم للموت ذكرى، أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم لما بعده استعدادا. أولئك الأكياس اللي تذكر هذه اللحظة بتحسن، يلا الاستعداد، دائما طاعات، ما بدنا معاصي، دائما أنا زليت أتوب على طول. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه لما وقف على القبر، تتخيلوا المنظر يا حبيباتي، أمير المؤمنين، أمير، يعني إحنا نتحدث عن الخلفاء رضوان الله عليهم، أمراء، كيف وقف على القبر؟ ابتلت لحيته أمام الآن، شوفوا الناس معاه، ما تمالك دمعته حتى ابتلت لحيته. فقيل له: يا أمير المؤمنين، أنت بتذكر الجنة والنار ما تبكي، إيش اللي أبكاك؟ قال: القبر أول منازل الآخرة، أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعد أيسر، ومن لم ينجو فما بعد أشد. ما رأيت، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يروي الحديث عن الرسول، ما رأيت منظر قط إلا والقبر أفظع منه. إذا زيارة القبور يا خواتي بتزهد في الدنيا وبترغب بالآخرة، وانت بس افتح المشهد شوفي المنظر أصلا تعلمي إيش هذه الدنيا اللي تكالبت الأمة عليها. يقول الإمام القرطبي، يأثر فينا ويعطينا موعظة جميلة. إيش يقول الإمام القرطبي؟ يقول: يعتبر الآن الحي اللي مثلنا بمن صار تحت التراب، وانقطع عن الأهل والأحباب، بعد أن قاد القائد منهم الجيوش والعساكر، ونافس الأصحاب والعشائر، جمع الأموال والذخائر، فجاءه الموت في وقت لم يحتسبه، وهول لم يرتقبه، فليتأمل الزائر حال من مضى من إخوانه، ودرج من أقرانه، الذين بلغوا الآمال، جمعوا الأموال، كيف انقطعت آمالهم، ولم تغني عنهم أموالهم، ومحى التراب محاسن وجوههم، وافترقت في القبور أجزاءهم، ترمل بعدهم نساءهم، شمل ذل اليتم أولادهم، اقتسم غيرهم طريقهم وبلادهم. وعند هذا التذكر والاعتبار يزول عنه جميع الأغيار الدنيوية، خلاص الدنيا زالت، ويقبل على الأعمال الأخروية، فيزهد في دنياه ويقبل على طاعة مولاه، ويلين قلبه وتخشع جوارعه. ما أجمل كلام الإمام القرطبي. رقم يا حبيباتي 10، رقم 10، الله أعلم، أنتوا عدوا معي، يمكن أخطأت، أنا لاحظت أني خطأ في خطأ في العد، يلا أعد، الله أعلم، 9 ولا 10 حبيباتي؟ يلا. يجب أن يغلب على العبد الخوف في حالة القوة، لأني أنا اكتشفت حبيباتي أنه في الترقيم في خطأ. يجب أن يغلب على العبد الخوف في حالة القوة، ويغلب عليه الرجاء في حالة الضعف. إذن يلا، إحنا كيف متى نخاف ومتى نرجو؟ مش نعد يأسين ونعيط، لا مش مطلوب، تعدي تكتئبي وتفكري هذا حبيبتي من الشيطان. السلف قال ابن القيم: استحب أنه يقوي في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء، كل ما وجدت حالة قوة خافي. لأنه كل الآن اليوم الناس قاعدة تتجرأ بجرأة غير طبيعية على حدود الله، حتى صاروا يطالبوا بالمثلية، وهذا يدلك على أنه أصلاً ما في خوف في القلوب، رجاء 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 رجاء، حتى أصبحوا مرجئة. طيب، فعند الخروج من الدنيا والضعف والموت والسقر، لا، أنا ضعيفة مريضة، قوي الرجاء، لأنك أنت ضعيفة. إذن لما أكون قوية وقادرة أعصي، غلبي جانب الخوف، خافي، لا تموتي على هذا. طب وإذا كنت في حال الضعف والمرض، لا، غلبي جانب الإيش؟ الرجاء، لأنه إذا غلب الرجاء في القوة يفسد قلبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: شو الخوف اللي بنتكلم عنه؟ الخوف المحمود، الخوف المحمود اللي حجزك عن محارم الله، مش اللي بيقعدها باكتئاب وبتبكي. لا، البكاء أصلاً والدموع مش دائماً دليل على صحة الإيمان. في بعض الناس بتبكي وبعدين عطول بتعصي، دليل إنه دموعها يعني ما أثرت فيها. فنقول الخوف المحمود اللي يحجزك عن محارم الله، أما ترك العمل والتمادي في الذنوب، ترك العمل والتمادي في الذنوب والاعتماد على رحمة الله وحسن الظن بالله، هذا ليس أبدا من الدين ولا من الرجاء في شيء، بل والله يا حبيباتي هذا من الجهل والسفه والغرور، بتمادى وبعصي وبحسن الظن. رحمة الله قريبة من المحسنين، رحمة الله من المحسنين، ليس المفرطين المعاندين المصرين على الذنب. قال ابن القيم: حسن الظن يكون مع انعقاد الأسباب النجاة، يكون حسن الظن مع انعقاد أسباب النجاة، أما على انعقاد أسباب الهلاك فلا يتأتى حسن الظن. إذن الله قال: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، لكن هناك نبأ آخر، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. إذن عندي هناك جناحين، لابد إنه إحنا نعلي جناح على جناح. جاء هناك الرسول عليه الصلاة والسلام على شاب وهو في الموت، قال: كيف تجدك؟ قال: والله يا رسول الله إني لأرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا الله أعطاه ما يرجوه وأمن مما يخاف. إذن الخوف والرجاء إذا اجتمعوا في قلب العبد عند سكرات الموت ومفارقة الحياة، حديث رسول الله يقول: إلا أعطى الله ما يرجوه من الرحمة والأمن وأمن مما يخاف من العقوبة والزجر. واضح؟ لذلك لابد عند العبد يكون في فطنة، متى أخاف؟ متى أعلي؟ لما تيجي تتجرئي، لما تحضري الحرام تسمعي: لا خافي، أنت مين اللي قالك أرجي هنا؟ فقال بعد: لكن طب متى الآن أغلب الرجاء عند الضعف؟ مرض، واحد بنازع بموت، أوعك تكلمي إلا عن رحمة الله. أتى الرسول صلى الله عليه وسلم على رجل، لا هذا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، فأوصى قال عليه الصلاة والسلام قبل موته هو عليه الصلاة والسلام بثلاثة أيام، شوفوا وصيته، قال عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال بعض العباد: لما علمت إنه ربي، لما علمت إنه ربي عز وجل يلي محاسبتي، هو اللي سيحاسبني، زال عني حزني، لأن الكريم إذا حاسب عبده تفضل. سبحان الله، لما هذا يقول: لما علمت إنه ربي اللي راح يحاسبني وربي كريم، علمت إنه سيتفضل على عبده. ويقول ابن المبارك: جئت إلى سفيان الثوري عشية عرفة، أسأل الله يبلغنا يا رب العالمين، وهو جاثي على ركبتيه وعيناه تهملان من الدموع، يبكي سفيان الثوري. فقلت: من أسوأ الناس في يوم عرفة؟ قال: اللي يظن أن الله لا يغفر له. أسوأ الناس اللي يظن أن الله ما يغفر له. لذلك إحنا لابد نسير بجناحين، لما أتجرأ على حدود الله خافي، لما أقدم عمل ولو كان ريال، ولو كان نصف ريال، ولو حتى ابتسامة، ترجي إن الله الكريم يكرمك ويتقبل القليل لأنه الشكور. إذن لابد عند انقطاع الأمل، تبدد الأمل، لابد ما بقي لنا شيء من الحياة هنا، ما تتعلقي إلا بالعفو بالرحمة، تتذكري عظيم الفضل، تتذكري الكرم، تتذكري إن الله رحمته تسبق غضبه، إنه عفو يسبق انتقامه، وهيك تكون لك حسن خاتمة. ابن عباس أتى لعائشة أم المؤمنين ونزل فيها الموت، فهي عائشة كانت خائفة، فابن عباس الآن شوفوا الفقه، ما تحدث اللي يحتضر إلا بالكلام الجميل، فقال: أنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نكح بك غيرك، وما نزل عذر من السماء، نزل عذرك من السماء ويواسيها. إذن آخر شيء نختم فيه حبيباتي مجلسنا، اللي أرادت حسن الخاتمة لابد أن تبعد عن أسباب سوء الخاتمة، اللي أرادت حسن الخاتمة لابد أن تبعد عن أسباب سوء الخاتمة. واضح؟ سوء الخاتمة مثل فساد المعتقد، الانغماس في البدع، النفاق، مخالفة الباطن للظاهر، التسويف، طول الأمل وحب الدنيا، تعلق بغير الله، إلف المعاصي والإصرار عليها، الانتحار، اليأس، مصاحبة أهل الفساد، عدم الاستقامة على الطاعة، هذا كله من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة. إذن حسن الخاتمة هاي أسبابها حبيبات الغاليات. إن شاء الله في المجلس القادم بحول الله، إذا الله أحيانا، سنتكلم عن جملة من علامات حسن الخاتمة، نتكلم عن جملة من علامات حسن الخاتمة، ونتكلم عن أسباب، بعض الأسباب من سوء الخاتمة. هذا يكون المجلس القادم بإذن الله تعالى. فأسأل الله العلي العظيم ينفعكم بهذا المجلس، وأن يكون الكلام يا رب العالمين، يكون هذا الكلام كله خالص لوجه الله، ينقلنا من حال إلى حال، ينقلنا إلى أفضل الطاعات وأفضل المراتب عند الله عز وجل. يتقبل مني ومنكم هذا المجلس: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، تولنا في من توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من وليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا، أبصارنا، قواتنا، أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.